أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين نشرع متوكلين على الله تعالى بالكتاب الثاني من الكتب الأربعة التي ألفها مجموعة من الأساتذة هم حفني ناصف ومحمد دياب ومصطفى طموم ومحمد صالح. هؤلاء الأساتذة الأربعة ألفوا كتبا أربعة أسموها بالدروس النحوية. الدروس النحوية تبدأ بالكتاب الأول، جعل الكتاب الأول لمن ليس عنده أي معلومة عن ماذا؟ عن القواعد النحوية. هذا الإنسان الذي يكون خالي الذهن، وكما ذكر المصنفون في المقدمة أنه عادة يكون بعمر التاسعة، بسن التاسعة، فجعلوا له هذا الكتاب الأول. ثم بعد ذلك جعلوا كتابا ثانيا في مرحلة أخرى يدرس. في هذه المرحلة ماذا يكون فيها؟ نوع من التفصيل أكثر من المرحلة الأولى. ثم كتاب ثالث فيه أيضا تفصيل أكثر من المرحلة الثانية، والكتاب الرابع يكون أكثر تفصيلا. نحن لن ندرس الأول ولا الثالث ولا الرابع. لماذا؟ لأن الأول بسيط جدا، لا يستحق الدراسة بأن يكون كتابا درسيا هكذا لطلبة بالنتيجة بأعمار ليست بالصغيرة. والثالث لا يناسب المبتدئ بهذا العلم، وإن كان يمكن أن يناسب، لكن الثاني أنسب. أما الرابع فهو مفصل، ونحن لا نريد أن نفصل في هذه المرحلة، وإنما نحن نأخذ التفصيل في كتاب ماذا؟ قطر الندى والألفية. عادة يدرس هذان الكتابان، قطر الندى وألفية ابن الناظم، وقد يدرس غير هذه الكتب. يعني المدارس تختلف، الطلبة يختلفون، لكن عادة المتعارف هو هذا، أنه ندرس قطر الندى وندرس ماذا بعده؟ ألفية ابن الناظم. قطر الندى إذا بدأ به الطالب من دون فكرة جيدة عن النحو، لعله يشعر ببعض الصعوبة، يلاقي بعض المصاعب في فهم المطالب النحوية، خصوصا إذا درس من دون تطبيق. فمن هنا من الجيد أن يبتدئ الطالب بكتاب يعطي فكرة عامة عن النحو، وليس قصدي من العامة أنه شيء ثانوي أو غير مهم، لا، يعطي الأساسيات التي يرتكز عليها النحو، بحيث الطالب عندما يدخل في قطر النداء يكون قد فهم ماذا؟ فهم عموم المطالب النحوية. نعم تفصيلاتها لا يعلم بها، لكن كفهم عام للمطالب النحوية يكون قد فهم. يعني مثلا عندما يقال له ما المراد من البدل، يعرف كيف يجيب. ما المراد بالنعت، يعرف كيف يجيب. يطلب منه إعراب فعل أو اسم مبتدئ وخبر، اسم كان، اسم إن، خبر إن، إلى آخره. فيمكن له أن ماذا؟ أن يعرب، يمكن له ماذا؟ أن يعرف هذه المطالب النحوية. عادة يؤخذ ككتاب مقدمة لقطر النداء، يؤخذ التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية، وهو كتاب جيد ونافع في هذا المجال. وقد يؤخذ غير هذا الكتاب أيضا، لا تقتصر المدارس وبالنتيجة الطلبة لا يقتصرون على هذا الكتاب، قد يأخذون غيره. من الكتب التي تكون صالحة بحسب النظر القاصر لهذه المرحلة هو الكتاب الثاني من سلسلة الدروس النحوية الذي هو محل دراستنا الآن. فهذا الكتاب سيكون موازيا لكتاب التحفة السنية، وليس قصدي من كونه موازيا أن فيه نفس المعلومات التي في التحفة السنية، لا، لعلكم تجدون معلومات أكثر في التحفة السنية، ممكن أن تجدون هذا، وممكن أن تجدوا معلومات في هذا الكتاب لا توجد في التحفة السنية. فنحن الآن في صدد دراسة كتاب مقدمة لدراسة قطر الندى، يعني مرحلة أولية في ماذا؟ في عالم النحو. هسه تقول لي شيخنا لماذا لم ندرس، لم تختاروا كتاب التحفة السنية، لماذا هذا الكتاب؟ هذا الكتاب فيه مميزات أفضل من التحفة السنية، والتحفة السنية فيها عدة من العيوب. طبعا لا يخلو كتاب عن عيوب، هذا الكتاب أيضا فيه عيوب، قطر النداء أيضا فيه عيوب، لا يخلو كتاب عن عيوب، لكن بحسب النظر القاصرة لخادمكم بنتيجة كأنما هذا الكتاب يكون ماذا؟ يكون أنفع للطالب المبتدئ، يعني يكون ماذا؟ أقرب إلى الفهم، أيسر إلى الفهم، لأن الطالب المبتدئ يريد شيئا ماذا؟ يسيرا بالنتيجة، ليس فيه نوع من التعقيد. في التحفة السنية هناك شيء ماذا؟ من التعقيد في بعض المطالب، في بعض المطالب، لا أقول كلها. وعلى العموم أنا لست في صدد بيان الفروقات بين هذا الكتاب وبين التحفة السنية، لكن أقول الذي يدرس التحفة السنية فخير على خير، والذي يدرس هذا الكتاب أيضا خير على خير، لكن الظاهر أن هذا أنفع من ماذا؟ من كتاب التحفة السنية. هذا تصور عام أردنا بيانه قبل أن ندخل ماذا في الكتاب. وأيضا قبل أن ندخل في الكتاب لابد أن ننبه على أمور، هذه الأمور تكون أساسية في الدراسة الحوزوية بل في غيرها أيضا. طبعا هي الأمور كثيرة، الأمور كثيرة، لكن نذكر بعض تلك الأمور. هذه الأمور إذا عمل بها الطالب في دراسته الحوزوية تكون دراسته ناجحة، لها ثمرة، دراسة مثمرة. لأنه أنتم ترون أنه لعله طالب يدخل إلى الدراسة يدرس فترة ثم لا ترى عليه ماذا؟ علما واضحا، تسأله عن بعض الأمور قد لا يعرف أن يجيب، تسأله عن أحكام شرعية مثلا قد لا يعرف أن يجيب، بخلاف طالب آخر لعله يقضي فترة أقل من هذه الفترة التي قضاها الطالب الأول، ومع ذلك ترى أن علمه ظاهر واضح، فاهم للمطالب، يستطيع أن يجيب عن المطالب، يستطيع أن يجيب عن الأسئلة والإشكالات وما إلى ذلك. فترى أن طالبا قد ينجح وطالبا آخر ماذا؟ لا ينجح. لماذا؟ لابد أنه الإنسان يسأل نفسه لماذا؟ لماذا من يجيب عن هذا السؤال بتفصيل هي الكتب التي ألفت في بيان آداب المتعلمين؟ هناك كتب ألفها بعض العلماء الأعلام، كتب كثيرة، عدة من الكتب الحقيقة ألفت لبيان الطريقة السليمة الصحيحة للدراسة المثمرة. ماذا أفعل لكي تكون دراستي مثمرة؟ من أبرز تلك الكتب ومن أشهرها كتاب التحفة السنية، عفوا، كتاب آداب المتعلمين للشيخ الطوسي، وكتاب منية المريد للشيخ ماذا؟ الشهيد الثاني قدس الله نفسه. فالشهيد الثاني يعني الشيخ العامل صاحب الروضة البهية يسمى بالشهيد الثاني. نعم، فهذان الكتابان من أبرز ما كتب وقرئ لعله في ماذا؟ في هذا المجال، وهو مجال أني كيف أدرس دراسة مثمرة. فهذه الكتب تأتي لإعطائك القواعد والمناهج الصحيحة التي تمشي عليها في طريقتك الدراسية. وقلت هناك كتب أخرى لعله أنا يعني بحسب تتبعي لعلي وجدت 12 كتابا أو 11 كتابا، مثلا من الكتب النافعة كتاب سيماء الصالحين للمؤلف سنسيت اسمه لعله مختوري هكذا لقبه، سيماء الصالحين تعريب الشيخ حسين الكوراني في بالي رحمة الله عليه، ومثلا آداب المتعلمين والمسترشدين للشيخ التبريزي قدس الله نفسه، وغير ذلك عدة من الكتب ماذا بيّنت ماذا بيّنت الطريقة للدراسة الصحيحة. طبعا وهذه الكتب لا تقتصر على الجانب المادي فقط، وإنما تبين أيضا بعضها يبين الجانب المعنوي أيضا، كما في كتاب منية المريد يبين الجانب المعنوي والمادي، وكتاب آداب المتعلمين يركز كثيرا على الجانب المادي أنه كيف أدرس دراسة ناجحة. على كل نحن نريد أن نذكر بعضا من تلك الأمور التي تذكر في تلك الكتب، والمفروض بالطالب على الأقل أن يقرأ تلك الكتب قراءة جيدة ويحاول أن يطبق ما فيها ويسأل عما فيها، وإذا استطاع أن يتباحث في تلك الكتب خير على خير، يتباحث مع صاحبه يشرح تلك الكتب ويحاول أن يفهم ما فيها، وإن استطاع أن يدرس تلك الكتب بعضا من تلك الكتب يعني على مقدار أولي نقول ماذا قدر متيقن أنه آداب المتعلمين للشيخ الطوسي، يعني كتاب حقيقة جدير بالدراسة، وإن استطاع أن يدرس ماذا كتاب بنية المريد فخير على خير، يعني حقيقة هذه الكتب يمكن أن تكون سببا في تغيير مستقبل الطالب من الفشل كما يعبرون إلى النجاح، ولعله إهمال هذه الكتب يكون سببا ماذا سببا في عدم نجاح الطالب في دراسته. نعم، فنحن الآن لسنا في صدد بيان كيفية الدراسة المثمرة بتفاصيلها، وإنما نذكر الأمور الأساسية أو بعض الأمور الأساسية التي عادة تذكر في هذا المجال. الأمر الأول الذي لا بد منه للطالب هو التحضير، تحضير الدرس. فواجبات الطالب بالنسبة إلى الدرس يمكن أن نقسمها على 3 أقسام: واجبات قبل الدرس، وواجبات بعد الدرس، وواجبات أثناء الدرس. يعني أنا قبل الدرس ماذا أفعل لكي تكون دراستي جيدة؟ بعد الدرس ماذا أفعل؟ أثناء الدرس ماذا أفعل؟ فنقول قبل الدرس لابد من تحضير المادة، من تحضير المادة التي سوف أدرسها. كيف يعني؟ يعني الآن نحن سنشرع في ماذا؟ في بداية الكتاب، يعني في الدرس اللاحق إن شاء الله نشرع في بداية الكتاب. بداية الكتاب ما هو؟ تقسيم الكلمات إلى فعل واسم وحرف. جيد، فأنا أأتي إلى هذا المبحث أقرأ أقول الألفاظ المفردة التي تتألف منها الجمل المفيدة تنحصر في 3 أنواع: فعل واسم وحرف. فالفعل ما يدل على معنى مستقل بالفهم. أقرأ، عندما أقرأ سوف تأتي المعلومات أولا في ذهني، وسوف أجد بعض الغموض في العبارة. مثلا أقول الألفاظ المفردة التي تتألف منها الجملة جمل المفيدة. أقول ما معنى الجمل المفيدة؟ ما معنى الجمل المفيدة؟ ثم أقول أقرأ فالفعل ما يدل على معنى مستقل بالفهم. ما معنى مستقل بالفهم؟ فعندما أقرأ أحاول أن أستفهم. أستفهم، هذه طريقة الاستفهام جدا نافعة. أستفهم، كلما قرأت شيئا أستفهم عنه، ما المراد من هذا؟ لماذا قال المصنف كذا؟ لماذا عبر المصنف بكذا؟ فهكذا أحضر الدرس، يعني أقرأ الدرس، ومن الجيد أن أقرأه أولا قراءة هكذا عابرة، قراءة أولية، ثم أرجع وأقرأه مرة أخرى قراءة ثانوية، أدقق فيه، أتأمل فيه، أحاول أن أفهم، أحاول أن أوجد إشكالات، تساؤلات. هذه التساؤلات التي أطرحها أثناء التحضير أرى أنه الأستاذ قد يجيب عنها وقد لا يجيب. إن أجاب عنها أثناء الدرس فخير على خير، يعني أثناء شرحه تكون التساؤلات التي جاءت إلى ذهني ماذا؟ حلت. وإذا لم يجب عن بعض الأسئلة أسأله بعد الدرس، أقول له شيخنا أنا صار عندي هكذا سؤال، ما هو جوابه؟ هذا التحضير أمر أساسي في الدراسة، أساسي لا يمكن التنازل عنه. يعني لا يمكن أن تحضر في درس وتريد أن تفهمه فهما جيدا وأنت لم تحضر للدرس، فلا بد من التحضير. هذه نقطة أساسية، هذا قبل ماذا؟ قبل حضور الدرس. نحن بخصوص كتابنا هذا، بخصوص كتابنا هذا التحضير، لعله من الجيد أن تقرأوا ما ذكره المصنف في الكتاب الأول ثم تقرأوا ما ذكره المصنف في الكتاب الثاني وتهتموا بما ذكره في الكتاب الثاني. لماذا تقرؤون ما كتبه في الكتاب الأول؟ لأنه عادة في الكتاب الأول يكون بيانه أسهل وأبسط، فتقرؤونه لكي تجعل تحصل عندكم فكرة عامة عن المطلب، ثم تقرؤون المطلب مرة أخرى في الكتاب الذي تدرسونه وهو الكتاب الثاني. هذه طريقة لعلها تكون نافعة. لكن عمدة التحضير وأساس التحضير هو أنه ماذا؟ أنك تقرأ المطلب الذي سوف يشرحه الأستاذ في الدرس القادم. يعني أنا اليوم أعلم أن الأستاذ سوف يشرح مقدارا من الدرس، مقدارا من الكتاب في الدرس القادم. أنا أقدر، أقول سوف ماذا؟ سوف يشرح تقسيم الكلمة والحرف، مبحث تقسيم الكلمة والحرف، فأقرأ هذين المبحثين قراءة جيدة، أدقق فيها، أحاول أن أفهم، أحاول أن أفهم بنفسي، كأنما لن أحضر عند الأستاذ، أعتمد على نفسي. ثم عندما أحضر عند الأستاذ أرى أن فهمي هل كان صحيحا أو ليس بصحيح. هذا بالنسبة إلى ما يقوم به الطالب قبل حضور الدرس، وكلامي طبعا عن هذه المرحلة الأولية، وإلا إذا ارتفعت المرحلة خصوصا في السطوح مثلا لا، التحضير يكون بشكل آخر. نعم. أما بالنسبة إلى ما يفعله أثناء الدرس، أثناء الدرس ما المطلوب مني أثناء حضور درسي عند الأستاذ؟ ما هو المطلوب مني؟ المطلوب عدة أمور، عدة أمور، نذكر بعض تلك الأمور. أول أمر لا بد أن يفعله الطالب في الدرس هو التركيز على الأستاذ وبذل الجهد في فهم ما يقوله الأستاذ. تبذل جهدا، وهذه من وصايا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، يذكر هذا الأمر في كتابه. فلا بد للطالب أن يعتني في التركيز على ما يذكره الأستاذ. هسه البعض يقول أنا عندي حالة من شرود الذهن، لا أستطيع أن أركز على الأستاذ. أقول له لا بد أن تحل المشكلة، لعله مشكلة مرضية مثلا نقص فيتامين دي، أو مشكلة ماذا، مشكلة نفسية، أنه أنت تعودت على أنه لا تركز، فحاول أن تركز، قرر أن تركز. المهم أساس حضور الدرس هو التركيز، من دون تركيز لن تفهم جيدا، من دون تركيز لن تفهم المطلب بعمقه، فلا بد أن أركز مع الأستاذ، هذا أولا. ثانيا لا بد أن أحاول أن أكتب المعلومات المهمة التي يذكرها الأستاذ، وقصدي من المعلومات المهمة ليس قصدي أن هناك معلومات غير مهمة يذكرها الأستاذ، لا، المفروض أن كل ما يذكره الأستاذ أثناء الدرس هو مهم، لكن بعض المعلومات لعله ماذا تغيب عن ذهني لاحقا، فأحاول أن أكتبها، أحاول أن أكتب ماذا ما يطرحه الأستاذ، أفهم ما يطرحه الأستاذ وأكتب، وليس مرادي أنك تكتب ما تسمع، هذه الطريقة ليست صحيحة. البعض أثناء الدرس ماذا يفعل؟ يكتب ما يسمع فقط، الأستاذ يتكلم وهو ينقل كلمات الأستاذ، هذه طريقة غير ناجحة، وهذه طريقة ماذا تحجب عنك فهم مطالب الأستاذ، غير صحيحة. لا، أنت حاول أن تركز وتفهم ثم تكتب ما تفهم، وليس بالضرورة أنك تكتب كل شيء، حسب الطالب. بعض الطلبة يقول أنا أصلا لا أحتاج إلى كتابة أي شيء أثناء الدرس، لماذا؟ لأني عندي ذاكرة قوية بحيث بعد الدرس أكتب كل ما يذكره الأستاذ. طبعا هذا الفرد نادر، هذا الفرد نادر جدا، عادة الطالب ينسى بعد ماذا؟ بعد درس الأستاذ. فمن الجيد أن يكتب الطالب كما نعبر رؤوس أقلام، يعني رؤوس أقلام، الأشياء الأساسية تكتب بعبارة مختصرة لكي ماذا؟ لكي ينتفع منها بعد الدرس. هذا أمر ثاني لا بد منه أثناء الدرس. الأمر الثالث التفاعل مع الأستاذ. كيف؟ لا بد أن أسأل أثناء الدرس، أشكل على الأستاذ إذا صار عندي ماذا إشكال على بيانه، أتفاعل أثناء الدرس، لا بد أن يكون لي حضورا تفاعليا. فلم يتضح عندي مطلب، أقول للأستاذ أوضح لي، أو رأيت الأستاذ قد شرح المطلب بصورة أنا أراها غير صحيحة، فأحاول بأسلوب مؤدب، أحاول أن أشكل على الأستاذ، أقول له لعله تكون المسألة هكذا، لعله هكذا، أبين للأستاذ بأني ماذا؟ بأنه عندي إشكال. فلا بد أن يكون عندي تفاعل مع الأستاذ أثناء ماذا؟ أثناء حضور الدرس. نحن الآن في هذا الظرف الاستثنائي الذي تكون فيه الدروس ماذا؟ على نحو التسجيل غالباً، التفاعل يكون هكذا، أنه أنا أثناء الدرس تحضر عندي بعض الإشكالات، بعض التساؤلات، أكتبها أثناء الدرس وأطرحها على الأستاذ عن طريق ماذا؟ مواقع التواصل الاجتماعي، ولله الحمد هذا من نعم الله علينا، هذه المواقع التي ماذا؟ التي نستطيع من خلالها أن نناقش ونسأل ونشكل وما إلى ذلك. فالتفاعل مع الأستاذ ضروري أثناء الدرس. هذا بالنسبة إلى ما قبل الدرس وأثناء الدرس. بعد الدرس ماذا أفعل؟ بعد أن حضرت الدرس ماذا أفعل؟ بعد الدرس من الأمور الأساسية هي المباحثة والتقرير والتدقيق والتكرار والمتابعة. مباحثة، تقرير، تدقيق، تكرار، متابعة. المباحثة ما هي؟ ما معنى أن يتباحث في المطلب؟ المباحثة باختصار هي درس مصغر. كيف يعني؟ أنا الآن حضرت عند أستاذي، استمعت إلى ما شرحه وكتبت المهمة منه وفهمت هذا المطلب، ماذا أفعل؟ أذهب إلى زميلي في الدراسة، أتباحث في هذا المطلب. نحن نتفق أنه يوميا نتباحث، كيف أتباحث؟ اليوم أنا أشرح له ماذا؟ أشرح له المطلب كما شرحه الأستاذ، كما الأستاذ شرح المطلب أنا كذلك ماذا؟ أشرح المطلب، أحاول أن أأتي بكل تفاصيل المطلب التي ذكرها الأستاذ في الدرس، بل لعلي أأتي بمطالب ماذا؟ أخرى غير هذه المطالب التي ذكرها في الدرس. فهذه ماذا نسميها؟ مباحثة. في اليوم الثاني المسألة تنعكس، زميلي في الدراسة هو الذي يشرح وأنا أكون طالبا عنده. جيد، الذي يشرح الطرف الثاني ماذا يفعل؟ الطرف الثاني يحاول أن يستمع إليه جيدا ويفهم ما يقول، ويحاول أن يصحح له، أن يشكل عليه، يقول له لا، هذا المطلب لا يبين هكذا، هذا المطلب بيّنه الأستاذ هكذا ببيان آخر، هذا المطلب عليه إشكال كذا، وهكذا. يتناقشون بالنتيجة، تحصل بينهم ماذا؟ نقاشات ومباحثة. هذا بالنسبة إلى المباحثة طبعا، وكل هذا الآن نبينه باختصار، لكن هذه أساسيات إذا حافظتم عليها يعني إن شاء الله تنفعكم كثيرا في الدراسة. التقرير هو كتابة ما أفاده الأستاذ في الدرس، ماذا؟ كتابته في دفتر. فأنت بعد أن حضرت عند الأستاذ وفهمت المطلب وكتبت بعض الأمور الأساسية، طبعا هذه الأمور التي تكتبها أثناء الدرس يمكن أن تكتبها على الكتاب تهميشا على الكتاب، ويمكن أن تكتبها بورقة منفصلة، لكن التهميش على الكتاب أنفع في عدة من الجهات، لست في صدد بيان هذا، التهميش على الكتاب أنفع. نعم، فبعد أن كتبت على الكتاب وفهمت المطلب، أأتي وأكتب هذا المطلب الذي بينه الأستاذ، كيف شرحه؟ أنا أحاول أن أشرح كما شرح الأستاذ، يعني المعلومات التي ذكرها الأستاذ أثناء الدرس أنا أكتبها بتمامها في التقرير. وليس معنى ذلك، قلت ليس من الصحيح أن تكتب ما يتلفظ به الأستاذ، لا، ليس هذا مطلوبا، وإنما أنت بعد فهمك تحاول أن تكتب ما في ذهنك، وتجمع هذه التهميشات التي ماذا؟ التي كتبتها على الكتاب. جيد، هذا بالنسبة إلى التقرير. التدقيق تقريبا واضح، أدقق في المطالب. بعد أن حضرت عند الأستاذ وحضرت المطلب ولعلي ماذا قررته، أو قبل التقرير أفتح الكتاب وأقرأ المطلب مرة أخرى. قراءتي للمطلب مرة أخرى بعد حضور الدرس هذه سوف تكون مختلفة تماما عن قراءتي الأولية. أقرأ المطلب وأحاول أن أدقق فيه، أجد بعض الإشكالات عليه، أجد بعض التساؤلات التي لعلها غير واضحة، أحاول أن أستذكر ما ذكره الأستاذ، أدقق في المطلب، أركز فيه، هذا أمر مهم. الأمر الرابع الذي ذكرناه التكرار جدا مهم. مقولة معروفة لعله هكذا، الدرس حرف والتكرار ألف، الدرس حرف والتكرار ألف. الدرس مرة واحدة أنت تحضره، لكن التكرار لابد أن يكون كثيرا. فهذا المطلب الذي درسته أحاول أن أقرأه مرة أخرى، لا أقل أنه عندما حضرت اليوم لدرس غد في يوم غد أقرأ درس اليوم ودرس ما بعده. يعني نفترض أنه البارحة حضرت لليوم، حضرت الدرس، اليوم أقرأ درس البارحة ودرس اليوم التالي، في اليوم التالي أقرأ درس البارحة والدرس في اليوم الذي بعده. هذا أقل تقدير. أما لا، إذا استطعت أن تكرر 5 مرات، 10 مرات، 20 مرة، فجيد جدا. التكرار يجعل المعلومة ترسخ في الذهن. طبعا وليس المراد من التكرار أنه مجرد القراءة، لا، أنا أقرأ وأحاول أن أستحضر المعلومات. هذه نقطة أيضا مهمة بعد الدرس. المتابعة، المطلب عندما أدرسه عند الأستاذ لا أتركه، أتابع ما هي المعلومات التي يمكن أن أجمعها حول هذا المطلب، ما هي الاستفادات الأخرى، ما هي المعلومة الجديدة التي يمكن أن تنفعني هنا، هل هناك إشكال على المطلب. متابعة. نحن بهذا المقدار، بمقدار هذا الكتاب، يمكن أن تكون المتابعة بهذه الطريقة، أنك تقرأ الكتاب الثالث. نحن ندرس الثالث هو نفس الثاني تقريبا مع زيادة، فأنت إذا أردت أن تأخذ معلومة إضافية تقرأ الثالث، فتحاول أن تأتي بمعلومة جديدة إضافة إلى تلك المعلومات التي أخذتها من أستاذك ومن الكتاب. هذا كقدر بسيط. يعني إذا أردت أن تقرأ معه ماذا، التحفة السنية، فخير على خير، لكن بعد فهم الكتاب فهما جيدا والسيطرة عليه، بعد ذلك أنت تحاول أن تقرأ كتابا آخر. يبقى أمر مهم، هذه الأمور التي ذكرناها أمور عامة لكل دراسة، لكل كتاب. يبقى أمر مهم جدا في بعض الدروس، وأستطيع أن أقول أغلب الدروس أو كل الدروس في المقدمات تحتاج إلى هذا الأمر، وهو التطبيقات. الذي يريد أن يهيمن على النحو، الذي يريد أن يتعلم الإعراب، لا يمكنه ذلك من دون تطبيق. حتى وإن درس قطر الندى، حتى وإن درس الألفية، حتى وإن درس المغني، من دون تطبيقات لما درسه لن يستطيع أن يهيمن ماذا على النحو. يعني لو فرضنا هكذا أنه طالب درس الأجرومية مع التطبيقات وقطر الندى مع التطبيقات دراسة جيدة، وطالب درس الأجرومية وقطر الندى والألفية والمغني من دون تطبيقات، الطالب الأول المفروض يكون أقدر على الإعراب من الطالب الثاني، لأن الثاني حصلت عنده المعلومات فقط من دون تطبيقها. هسه تقول لي شيخنا كيف أطبق؟ التطبيق طبعا يختلف من مبحث إلى آخر. عموما التطبيق في النحو هو الإعراب، أنك تحاول أن تعرب يوميا. أنا أحاول أن أعرب. من التطبيقات أيضا هو حل التمارين التي يذكرها ماذا؟ صاحب الكتاب المؤلف. هذه التمارين التي يذكرها أحاول ماذا؟ أن أحلها. إذا حللتها مع زميلي فخير على خير. أما التطبيق العام الذي هو أساس يكون هو أني أعرب، أحاول أن أعرب المطالب التي ماذا؟ التي أخذتها، أو ماذا؟ أبحث عن المطالب التي أخذ. مثلا في درس غد نحن سوف نأخذ ماذا؟ تعريفه، الاسم والفعل والحرف. بعد أن فهمت تعريفها وأخذت أمثلة عليها استوعبت الفكرة، أفتح القرآن مثلا، أفتح القرآن أقرأ سورة الفاتحة، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، اسم هذا اسم أو لا؟ الله اسم أو فعل؟ الرحمن اسم أو فعل أو حرف؟ أحاول أن أطبق، أأتي إلى ماذا؟ إلى الله، أقول هذا اسم لأنه دل على معنى ماذا؟ في نفسه ولم يقترن بزمان، هكذا. فأحاول أن أطبق المعلومات التي أخذتها ماذا؟ أطبقها على القرآن أو على أي جملة أخرى. القرآن طبعا تطبيقه أسهل لأنه يوجد إعراب، طبعا ليس مرادي أنك تقرأ الإعراب، إعراب القرآن، لا، تطبق ثم تقرأ، تطبق تحاول أنك تعرب ثم ترى أن تطبيقك هل كان صحيحا أو لا. طبعا نحن في درس سابق أعطينا تطبيقات لكتاب التحفة السنية، في هذا الكتاب إن شاء الله نحاول أن نعطي تطبيقات لعله بعد كل درس أو بعد درسين أو هكذا، يعني حسب الإمكان نعطي بعض التطبيقات، ولعلنا نكتفي بحل تمارين الكتاب بعد، المسألة تختلف لعلها من درس إلى آخر. هذا يعني ما أردنا بيانه كمقدمة لدراسة هذا الكتاب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه. هناك مسألة مهمة دائما نحن نذكرها في بداية كل درس، هي الرواية فيها نوع من الطول، أنا عادة أقرأها لكن الآن لم تحضر على ذهني، يعني هي عدة روايات في الحقيقة تؤكد على مسألة استفتاح الأمور بقول بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا الرواية المعروفة: كل أمر ذي بال لم يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع. يعني الأمر ذي بال يعني الأمر المهم، إذا لم يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهذا يكون أبتر، غير كامل، غير تام. كان أحد أساتذتنا حفظه الله في أحد الدروس في بداية دراستنا قال، ذكر هذا المعنى فقال: هل قلتم بسم الله الرحمن الرحيم عندما دخلتم إلى الحوزة أو لا؟ فهذا مهم، يعني الإنسان عندما يقدم على شيء مهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بل بعض الروايات تستفيد منها أنه لا، كل شيء حتى غير المهم، حتى غير المهم. يعني الرواية التي عادة أنا أقرأها هذه القصة التي حدثت مع أحد أصحابي أمير المؤمنين عليه السلام، أنه عندما جاء وجلس على الكرسي والكرسي ماذا؟ انحنى ووقع وجرح في رأسه، فالإمام عليه السلام ذكر له بنتيجة موعظة تتعلق بهذا المطلب، فذكر له أنه الله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان، يبتلي الشيعي أنه ببعض الأمور بسبب أنه لم يذكر ماذا؟ لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية فيها نوع من الطول، يعني لست في صدد قراءتها. فنحن الآن بما أننا نشرع في درس جديد، بل أنتم المفروض هذا أول درس لعله عندكم في الحوزة، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم على هذا الدرس، وبسم الله الرحمن الرحيم على كل دراستنا، حتى إن شاء الله الله تبارك وتعالى يوفقنا في ذلك. وأيضا نضيف إليها الحمد لله رب العالمين، لأن بعض الروايات أيضا تقول بهذا المعنى أنه كل أمر لم يبتدأ بحمد الله فهو أقطع. ونضيف إليها أيضا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم على هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا بداية وختامين.